بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في مسند حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به. قال: فقال الله عز وجل لنبيه: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن. ولا تخافت بها، عن أصحابك، فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك، وابتغ بين ذلك سبيلا. قال حدثنا هشيم قال أنبأنا داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق، فقال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. فقال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام وهو هابط من الثنية وله جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية، حتى أتى على ثنية هرشاء، فقال: أي ثنية هذه؟ قال: حتى أتى على ثنية هرشاء.
عندك بالله همزة؟
نعم شكرا. بهمزة؟
بهمزة ألف محصورة على هرشاء.
قال: حتى أتى على ثنية هرشاء، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشاء. قال: كأني أنظر إلى يونس ابن متى على ناقة حمراء جعدة، عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة. قال هشيم: يعني ليف، وهو يلبي. قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أصحابنا منهم شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ثنية هرشة هي ثنية بين مكة والمدينة، وقيل هي قريبة من الجحفة. الجحفة هي ميقات أهل الشام، اللي هي قرية رابغ أو قريبة من قرية رابغ الآن. وفي هذا الدليل على أن الأنبياء كانوا يحجون، فالبيت إنما حجه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وليس الحج خاصا بهذه الأمة، بل مقصد البيت والحرم كان لجميع الأنبياء والمرسلين. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أصحابنا منهم شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنته من الجانب الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين. قال حدثنا هشيم
أشعر بدنته، أشعر يعني جرحها، فإن البدنة يعني البعير إذا أهداه الإنسان إلى الحرم فإنه يشعر بدنه، بمعنى أنه يضرب في سنامه، هذا هو الإشعار، يجرحه جرحا ليعلم أن هذا الهدي أو البدن إنما يقصد به بيت الله الحرام. والتقليد إذا قلدها يعني ربط في عنقها شيئا، فكانت السنة أن الواحد إذا أخذ البدن معه إلى الحرم فإن السنة أن يشعرها، أي أن يضرب في سنامها أو يجرح في سنامها، وأن يقلدها أي أن يعلق في صدرها شيئا، هذه السنة ليعلم أنها مما يقصد به بيت الله الحرام. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أنبأنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة الأسدي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش وهو محرم، فرده وقال: إنا محرمون.
فرده وقال: إنا محرمون. الصعب بن جثامة الأسدي لما أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش، فقال صلى الله عليه وسلم إنا لمحرمون ورد. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي قتادة لما قدم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحم صيد فتورع الصحابة عن ذلك، فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معكم شيء؟ قالوا نعم، فأكل منه صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يأكلوا منه. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نعم،
في هذا الحديث صدر عند النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ما صدر
عند المسلم. نعم، أن هذا الحديث محمول على أن الصعب بن جثامة إنما صاده للمحرم، وما صيد للمحرم أو صاده المحرم فإنه لا يؤكل، أما ما صاده الإنسان لنفسه ثم أهداه للمحرم فيجوز ذلك. إذا طارة يأكل المحرم من الصيد وطارة لا يأكل من الصيد. متى يأكل من الصيد؟ إذا لم يصد له صيد لصاحبه ثم أهدى منه للمحرم. أما إذا صيد للمحرم أي من أجله أو صاده المحرم فإنه لا يأكل منه. نعم، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الغضب أو رأى الحزن في وجه الصعب بن جثامة، لأنه طبعا النبي ما يأكل من هذا يحزن الصحابي، فلما رأى الحزن في وجهه قال إنه لم يمنعنا أن نأكل منه إلا أن محرمون، وأنت قد صدته إيه؟ قد صدته من أجلنا، وما صيد من أجل المحرم فإن حكمه حكم ما صاده المحرم. نعم،
قال
نعم. التقليد بن علين يعني أن يعلق في رقبة البعير شيئا من هذا، أن التقليد بن علين من باب الإشارة إلى أن ذلك علامة فقط، علامة أن يعلم أن هذا هذه البدن وهذا البعير وهذه الإبل إنما قصد بها المسجد الحرام، يعني لا أحد يقربها، لا أحد يقربها لأنه قصد بها. وأما تعليق التميمة فإن المعلق إنما يعمد إلى ما وضعه في رقبته من أجل جلب نفع أو دفع ضر، يبقى المعلق مقصود في التميمة، مقصود أنه يدفع ضرا أو سبب في دفع ضر أو جلب نفع. إنما التقليد أو المعلق في رقبة البعير الذي يهدى إلى المسجد الحرام المراد به العلامة فقط، فليس هناك تعلق بالمعلق في ما يهدى إلى المسجد الحرام بخلاف التميمة، فإن القلب متعلق بالتميمة نفسه، هذا هو الفارق. نعم،
قال رحمه الله حدثنا هشيم.
تأتي إلى بيتك فتدهي المكان في بيتك في الجدار الخارجي من باب تزيين الجدار، هذا لا إشكال فيه، أو أن تأتي تجعل مثلا زهرا أو كذا على البيت من أجل دفع العين، هذا حرام، فينظر إلى المقصود في هذا. فمن علق، والمرأة فإنها تعلق في صدرها سلسلة من باب التزين، هذا لا إشكال فيه، لكن لو علقت المرأة في صدرها شيئا من باب دفع العين هذا لا يجوز، فيكون هذا من باب الشرك، فينظر إلى قصد من وضع في صدره شيئا. فإن وضع وعلق تميمة من أجل جلب نفع أو دفع ضر فهذا من الشرك الأصغر إن جعله وسيلة، أو من الشرك الأكبر إن جعله مقصدا يدفع بنفسه الضر أو يجلب بنفسه الخير. أما إذا علق كعلامة كزينة وغير ذلك فإن ذلك لا يضره. نعم، لا لا الإيه؟ لا، 5 و5 ليس زينة إلا إذا كان مجنون، لو واحد يجيب إيه كده يحطها زينة هيبقى مجنون طبعا. أي زينة فيها؟ أي زينة؟ هذه ما توضع زينة، هذه توضع لدفع العين، يسموها خمسة لأن آيات سورة الفلق خمسة وسورة الناس، فيقول خمسة وخميسة بدل ما يقول سورة الفلق وبدل ما يقول كذا، فيضع هذه كعلامة. فهذا متلاعب، اللي يضع كف ولك هذه زينة متلاعب. ولهذا لو فيه زينة زينة على هذه ما أحد يشتريها. أي زينة في في صورة اليد؟ ما فيها زينة، إنما هذا متلاعب. نعم
نعم. بعض الناس يرسمها الآن قريبا من الكف ويرسم فيها المعوذات،
يعني يجمع بين صورة الكف والكتابة.
نعم.
هذا أيضا لا يجوز. نعم. ولو كتبها بدون الخمسة وخميسة فإن هذا لا يجوز أيضا، لا يجوز كتابة القرآن وتعليقه، ما يجوز. وليس هناك خيرية في هذا، يعني لو قال القرآن هو اللي بيدفع وكذا، القرآن لا يدفع بنفسه بتعليقه. يعني لو أتى واحد مثلا بمصحف وعلقه، أي فضيلة في هذا؟ بالعكس، هذا تعطيل لقراءة القرآن. فلو جعل مصحفا معلقا في السيارة أو وضعه على طبلون السيارة أو جعله في شباك الغرفة أو جعله تحت الوسادة أو جعله على رف في الغرفة، كل هذا ما يدفع شيئا، ما فيه خيرية. إنما الخيرية في تلاوة القرآن، في العمل بالقرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ما قال البيت الذي تعلق فيه سورة البقرة. فتعليق الصورة، وضع الصورة ما ينتفع به، بل هذا تعطيل للقراءة فيه. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فالانتفاع بالقرآن يكون إيه؟ بالتلاوة وبالعمل، ليس بالتعليق. أما إذا علق شيئا من القرآن فإنه لا ينفع. فهذا الذي جعل على هيئة الكف آيات القرآن، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حسيد إذا حسد، هذا جمع بين محظورين. المحظور الأول كتابة القرآن وتعليقه، وهذا لا ينتفع به. الأمر الثاني أنه جعلها على سورة الإيه؟ الخمسة التي يتبرك بها الناس، فهذا محظور من جهتين. فلا تعلق آيات القرآن ولا تكتب آيات القرآن، لا على الجدر ولا توضع في السيارات ولا توضع على الملابس ولا تعلق كشيء يوضع في صدر المرأة. كل هذا ما ينتفع به الإنسان. القرآن لا ينتفع به تعليقا، إنما القرآن ينتفع به تلاوة وعملا، إلا إذا كنت ستكتب رسالة إلى أحد تستدل فيها بآيات القرآن فينتفع بذلك على وجه العلم، على وجه العلم. أما ما اعتاده الناس من تعليق القرآن أو من كتابة القرآن على الجدر فإن هذا لا يجوز، وليس من عمل السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ناهيك عما يؤدي إليه من إهانة القرآن. ولهذا توسع الناس في هذا، فبعضهم الآن يجعل الصورة زي سورة الإخلاص أو آية الكرسي، بعضهم يجعلها على صورة طائر أو على صورة شجرة أو غير ذلك، أو زينة معينة ويعلقونها. كل هذا لا ينفع، كل هذا لا ينفع ولا يستفاد به، إنما الانتفاع يكون بالقرآن تلاوة وعملا. فمن عمل بالقرآن انتفع به، ومن تحاكم إليه انتفع به، ومن تلاه انتفع به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قارأ، ويقال اقرأ وارتق ورتل. وقال سبحانه: الذين يتلون آيات الله، يتلون آيات الله حق تلاوته. لكن ما في علق، ليس يوجد نص. فمن علق آية، فمن علق آية، فمن كتب آية، كل هذا ليس فيه فضل، ولكن هذا من اعتياد الناس. حتى إن بعض الناس يأتي بمصحف ويضعه في البيت، إذا كان مثلا عنده كوابيس أو عنده كذا، فيأتي بالقرآن ويجعل ذلك في البيت رجاء أن يدفع ذلك عنه إيه؟ الكوابيس هذه أو وساوس الشيطان، ويظن أنه بجعل هذا المصحف في الغرفة أن ذلك يمنع. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من حلق قبل أن يذبح ونحو ذلك، فجعل يقول: لا حرج لا حرج. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا
يعني
خالد
يوم النحر، فمن قدم شيئا من أعمال يوم النحر على شيء فإن ذلك لا يضره. الأصل في يوم النحر أن يرمي أولا ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف ثم يسعى، هذا الأصل في الترتيب. فإن قدم شيئا على شيء فحلق قبل أن ينحر أو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي، كل ذلك لا بأس به. قال صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. فما سئل النبي عن شيء يومها قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج.
قال رحمه الله: حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من قدم من نسكه شيئا قبل شيء فجعل يقول: لا حرج. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين، فقال رجل: وللمقصرين؟ فقال: اللهم اغفر للمحلقين، فقال الرجل: وللمقصرين؟ فقال في الثالثة أو الرابعة: وللمقصرين.
وهناك مرتبة ثالثة جعلها الناس اليوم، وأكثر المعتمرين والحجاج يفعلونها، لا التحليق ولا التقصير، إنما هي مرتبة ثالثة، وهي مرتبة أن يأخذ من بعض شعره، فيأخذ من هنا شعره ومن هنا شعره، فهذه لا هي تقصير ولا هي حلق ولا شيء. ومن فعل ذلك فإن ذلك لا يجزئه، وإنما يكون الحلق من كل الرأس، وعلامته أن يأخذ شعره بالموس، أو التقصير من كل الرأس وعلامته أن يأخذه بأي شيء غير الموسى، فالموسى هي التي تسمى حلقا، وما عدا الموسى بالمكينة أو بالمقص أو كذا كل ذلك يسمى تقصيرا، حتى ولو كانت المكينة صفر أو واحد أو اثنين أو كذا أيا كانت درجتها فإنها تقصير، ما لم يكن بالموسى فإنه تقصير. أما أن يؤخذ من الرأس هنا أو هنا أو هنا فإن ذلك لا يعد تقصيرا، لا يعد تقصيرا. وهذا اعتاده الناس اليوم في الحرم يفعلونه، وهو غير جائز، لأن الله عز وجل قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. ورؤوسكم هذا الاسم مضاف، رؤوسكم، والاسم إذا أضيف عم أي شمل الاسم كله، فمحلقين رؤوسكم ومقصرين يعني محلقين كل الرأس ومقصرين كل الرأس. نعم. فدل هذا على استحباب التحليق وليس وجوب التحليق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين واحدة، فلو كان التقصير غير جائز لما دعا النبي لأصحابه، فدل هذا على أن التحليق سنة، أن التحليق سنة وليس واجبا، ولكنه سنة عظيمة، لأن النبي دعا للمحلقين ثلاثا، قال: اللهم ارحم المحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، ثلاثا يقول النبي: اللهم ارحم المحلقين، ثم قال في الثالثة: والمقصرين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفات وردفه أسامة، وأفاض من جمع وردفه الفضل بن عباس، قال: ولبى حتى رمى جمرة العقبة.
فدل هذا على أن المحرم بالحج يقطع تلبيته إذا رمى جمرة العقبة الكبرى ويبقى التكبير. قال أنس: فمن الملبي ومن المكبر، أي قبل العقبة، من الملبي ومن المكبر، يعني من شاء لبى ومن شاء كبر، من شاء قال لبيك اللهم لبيك هذا التلبية، ومن شاء كبر قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والتلبية عظيمة في الحج، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة الدم. فإنما الحج يعني أعظم ما يكون من شعائر الحج، أعظم ما يكون من الشعائر هذه التلبية، فيرفع الناس أصواتهم. كم الملبون؟ الحجاج 4 مليون أو 5 مليون، كل يلبي ويرفع صوته، فتحصل العبودية العظيمة من حجاج بيت الله الحرام، ويضج الناس بالتلبية. ولهذا فإن المشروع أن يلبي الإنسان رافعا صوته. ولهذا فجاج مكة وطرق مكة ومنى وعرفة والمزدلفة، كل ذلك إنما يحصل فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى ما يحصل، وإراقة الدماء. فمثلا لو عندك 4 مليون حج يذبحون، معنى ذلك أن الناس تقربوا على الأقل، على الأقل تقربوا بأربعة ملايين رأس في سبيل الله، سواء بعير أو بقرة أو غنم، فيحصل من العبودية ما يحصل بسبب هذا. فقال صلى الله عليه وسلم إنما الحج العج والثج. فيبقى المحرم ملبيا إلى جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، يوم النحر، لأنه لا يرمى يوم النحر إلا جمرة واحدة فقط، وهي جمرة العقبة الكبرى، بخلاف سائر الأيام الثلاثة 11 و12 و13، فإن الحاج يرمي الجمار الثلاثة، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. أما يوم النحر فإنه يقتصر على الكبرى فقط ب7 حصيات، فحينئذ يوقف التلبية ويبقى التكبير معه إلى آخر أيام التشريق، يبقى التكبير إلى آخر أيام التشريق، المقيد بدبر الصلوات والمطلق بين الصلوات إلى آخر أيام التشريق الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال صومي. قال حدثنا،
فدل هذا على أن من مات عليه صوم، فإن كان منذورا صام عنه وليه، وهذا باتفاق عند من يقول في النذر، لأن النذر دين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو كان على أبيك دين، أرأيت لو كان على أمك دين. ولما كانت الديون تسدد، فكذلك إذا كانت الديون متعلقة بحق الله فإنها تسدد. فمن مات عليه صوم نذر، جاء في بعض الروايات صوم نذر، وجاء في بعض الروايات صوم، فمن مات عليه صوم، ومن مات عليه صوم نذر صام عنه وليه. أما النذر فهذا عليه العلماء، لأن هذا من باب الدين، وأما غير النذر فخلاف بين أهل العلم. والصواب أن من مات عليه صوم مطلقا صام عنه وليه، صام عنه أو أطعم عنه. فهذه المرأة نظرت أن تطيع الله عز وجل بصيام شهر إن الله سبحانه وتعالى أنجاها، وهذا النذر مكروه في أصله، بل قيل محرم. من نذر إن شفاه الله أو إن حصل له كذا أنه يصوم أو يصلي، هذا النذر في أصله مكروه، وقيل محرم، المعلق هذا على شرط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يرد من قضاء الله شيئا، أي لا يأتي لا بخير ولا يدفع شرا، وليس له علاقة أصلا. لو نذرت أنك تصوم الظهر كله إن شفاك الله، فإن حصل شفاء فليس بصومك، وإن حصل نجاح لولدك فليس لأنك نذرت. النذر لا يصنع شيئا، قال صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يرد من قضاء الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. في بعض الناس لو تذبحه يخرج منه الدم ولا يخرج منه الجنيه الواحد، أهون عليه أن يخرج منه دم ولا يخرج منه جنيه واحد، لكن إن حصل له أزمات قال إن شفى الله ولدي، إن نجح ولدي، إن كذا وإن كذا سوف أتصدق، فهذا يخرج هذا النذر يخرج من البخيل ما يخرج. وهذا النذر مع كونه مكروها أو محرما إلا أنه إن كان طاعة وجب الوفاء بها، فحصل هنا انفكاك جهة، انفكاك جهة، فمن جهة النذر حتى ولو كان طاعة إن كان معلقا فهذا مكروه أو محرم، ومن جهة الوفاء يجب الوفاء به مع كونه مكروها إلا أنه يجب الوفاء به، فحصل انفكاك في الجهة، حصل انفكاك في الجهة، فمن جهة أصل النذر فهو مكروه، ومن جهة الوفاء بالنذر فيجب الوفاء به إن كان طاعة، أما إن كان معصية فيحرم الوفاء به. فمن نظر إن شاف الله عز وجل ولده مثلا، المرأة إذا نظرت إن شاف الله ولدها أن تخرج مثلا عارية فهذا لا يجوز أن تفي بهذا، أو واحد يقول إن شاف الله ولدي سأشرب زجاجة خمر فهذا لا يجوز أن تفي به لأنه نذر معصية، وقال صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم. صام عنه وليه وجوبا إن كان قادرا أو يطعم عنه إن كان عاجزا. نعم.
قال
ولو صام غير الولي أجزأ ذلك، لكن لما كان الولي هو المخاطب بهذا قال صام عنه وليه، لكن لو صام غير الولي جاز هذا. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن قتادة عن أبي موسى عن موسى بن سلمة قال كنا مع ابن عباس رضي الله عنهما بمكة فقلت إنا إذا كنا معك صلينا أربعة وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ذو الروح غرضا. قال حدثنا إسحاق
يعني لا تتخذ ذو الروح غرضا، بمعنى أنك تعمد إلى طائر وتنشن عليه ويكون فقط غرض النشان فقط من غير أن تنتفع به، هذا لا يجوز، أما إذا صدته لتأكله هذا جائز، لكن أن تتخذ شيئا فيه روح غرضا فهذا تعذيب له بدون داع. نعم. فمن أخذ عصفورا مثلا أو طائرا غرضا فقط دون أن يكون مقصده أن يأكله فهذا ممنوع، نعم، لأن فيه تعذيبا له من غير فائدة. أما غير الروح أن تتخذ جدارا أو تتخذ شيئا فهذا لا بأس به. نعم. كل ما فيه روح، النبي يقول من في ما فيه روح، كل ما فيه روح، نعم، سواء كان سمكا أو طيرا كل هذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف.
نعم. لو كان إيه؟ لا التؤذي خلاص، هو التؤذي ليس لها حرمة، لو كانت مؤذية فليس لها حرمة، قال صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام، المؤذي هذا أصلا المؤذي هذا إن قدرت على قتله فإنه يجب عليك قتله المؤذي. نعم نعم نعم. لا أنت ما اتخذته غرضا، حبس الطير للزينة أي غرض في هذا؟ نعم، غرضا يعني في الرمي دون الانتفاع به، أما الزينة فإنه انتفع بها، لكن شريطة أن تأكل وتقدم لها الطعام والشرب، أما إذا حبستها من غير أن تطعمها فهذا حرام. نعم.
يدخل المؤذي قتل بهذه الصورة في
ليه؟
المنع عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إذا قتلتم فأحسنوا القتل.
لا، المؤذي ليس فيه إحسان القتل، المؤذي يجب الخلاص منه على أي صفة. نعم، لأنه ليس له حرمة، لأن النبي سماه فاسق، خمس فواسق، فواسق فخرجت، خرجت عن كونها غير مؤذية إلى مؤذية، والفاسق ما له حرمة. نعم. لا، الحرق ما يحرق، الحرق ما يحرق، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، حتى ولو كان مؤذيا فلا يحرق، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم.
شكرا جزاك الله خيرا. صدر الحديث عن الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب إحسان على كل شيء،
ولو
فرق بين القتل وبين
الذبح. كتب 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 الإحسان فيما يكون فيه الإحسان. أنت الآن لما تفقأ عيني أخيك يقال كتب الإحسان؟ فالفاسق صائل ومعتدي ومؤذي، فهذا يتخلص منه على أي صفة إلا صفة ورد من الشرع تحريمها كالحرق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقرأ سورة طويلة، ثم ركع ثم رفع رأسه فقرأ، ثم ركع وسجد سجدتين، ثم قام فقرأ وركع، ثم سجد سجدتين، أربع ركعات وأربع سجدات في ركعتين.
أربع ركعات في ركعتين إزاي؟ كيف يكون أربع ركعات وهما ركعتان؟ المراد بذلك ركوعات، أربع ركوعات في ركعتين، فيركع ركوعين في الركعة، وهذا على خلاف المعهود في سائر الصلوات كلها، وذلك لأن الكسوف أيضا للشمس أو القمر على خلاف المعهود في الشمس والقمر، فإن الشمس تضيء وإن القمر يضيء، فإذا حصل كسوف فإنها خرجت عن طبيعتها بإذن الله سبحانه وتعالى، كذلك تكون الصلاة كذلك على غير المعهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضيف في كل ركعة قراءة وركوعا، أما السجود فهو على حالته سجدتان في كل ركعة، وهذا أصح ما ورد في صفة صلاة الكسوف، هذا أصح ما ورد في صفة صلاة الكسوف، بل لا يصح غيره، وما ورد من روايات خلاف هذا فإنها روايات شاذة شاذة، لأن صلاة الكسوف لم تقع إلا مرة واحدة، لم تقع إلا مرة واحدة، ما عددها النبي حتى يقال تحمل على تعدد المرات، فيكون كل مرة لها صفة، كصلاة الخوف مثلا فإنه قد ورد لها هيئات متعددة لأن النبي صلاها مرات متعددة، أما صلاة الكسوف لم يصلها النبي إلا مرة واحدة، فكيف تتعدد صفاتها وهي مرة واحدة؟ فالثابت منها الصحيح ما جاء في حديث عائشة وما جاء في حديث ابن عباس، وما سوى ذلك فإنه شاذ، فإنه شاذ. نعم.
حكم الفتوى والكسوف.
نعم.
حكم الفتوى والكسوف.
بما تدرك الركعة في صلاة الكسوف، هل تدرك بالركوع الأول أو بالركوع الثاني؟ نحن نعلم أن الركعة تدرك بالركوع، بالركوع في أصح قولي أهل العلم، في أصح قولي أهل العلم تدرك الركعة بالركوع. طيب، في صلاة الكسوف الصلاة لها ركوعان، فهل إذا أدرك الركوع الأول أو إذا أدرك الركوع الثاني؟ الركوع الأول، لأن الأول هو الواجب والثاني سنة، والثاني سنة، يبقى تدرك الركعة في صلاة الكسوف بالركوع الأول، فمن أدرك الركوع الثاني فإنه يأتي بركعة، فإنه يأتي بركعة لأنه سنة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يهلكن. فنزلت: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم، وإن الله على نصرهم لقدير. قال: فعرف أنه سيكون قتال. قال ابن عباس: هي أول آية نزلت في القتال. قال: حدثنا عباد بن عباد عن أيوب عن عكرمة.
يعني كان في العهد المكي الأمر بالصبر، ما في قتال، 13 سنة والنبي في مكة لم يؤذن له بالقتال، فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وأمر النبي أصحابه بالهجرة ولم يأمرهم بالقتال، ولهذا لم يرفع النبي سيفا في مكة أبدا 13 سنة والنبي في مكة لم يؤمر بالقتال. فلما انتقل إلى المدينة وحصل نوع قوة، أذن أولا بالدفع، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، بأنهم ظلموا. فلما حصل نوع قوة يدفع بها النبي أذن بالدفع فقط وليس طلب العدو في أرضه. ثم لما قوي النبي صلى الله عليه وسلم وصار الإسلام دولة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجاهد جهاد طلب، فقال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال سبحانه: فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فدل هذا على أن الجهاد مر بمراحل تتناسب مع حال المسلمين. أما مرحلة الضعف فيكون فيه الصبر والهجر الجميل، وأما مرحلة القوة في الدفع فيدفع، ومرحلة القوة في الطلب فيطلب. وهذه المراحل هل انتهى التدرج فيها ويجب على المسلمين الآن الجهاد حتى ولو كانوا ضعفاء، ويكونوا مثل الخمر مثلا في نزل فيه التدرج لكن في نهاية الأمر حرم الله الخمر فلا يجوز شربها تحت معنى التدرج؟ قال العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وغيره بأن هذه المراحل باقية ما بقيت أحوالها. فإن كان في المسلمين ضعف لا يقوى المسلمون على القتال فإنهم يصبرون ولا يقاتلون، فإن كان فيهم قوة طلبوا العدو في أرضهم على حسب ما يكون بالمسلمين من قوة ومن ضعف. فلا ينبغي المسلمين أن يقاتلوا وأن يطلبوا العدو في أرضه وهم عاجزون عن مواجهته ولا يقوون على قتاله. فالجهاد يجب نعم، ولكن يجب بشرطه. ومن المحال أن الجهاد لا يجب على النبي وأصحابه في مرحلة الضعف ويجب علينا في مرحلة الضعف، فإن الوجوب هنا منوط بالقدرة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فلو أن الإنسان عجز عن القيام في الصلاة هل نوجب عليه أن يقوم؟ هو عاجز، هل نقول له صلاتك باطلة إن قعدت؟ لا، لأنه عاجز عن أن يقوم فينتقل إلى ما بعد. وقال سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ولم يجعل الله حرجا على هؤلاء لأنهم عاجزون، فلحظات العجز غير لحظات الإيه؟ القوة. فإن كان بالمسلمين ضعف فلا يجب عليهم الجهاد، إن كان بهم ضعف فلا يجب عليهم الجهاد إلا في الدفع. فإن دهم العدو أرضهم وجاء وحاصرهم فإنه يجب عليهم دفع العدو إن كان بهم قدرة، فإن كان ليس بهم قدرة وأراد الإمام أن يصالح الأعداء فلا بأس بهذا، لا بأس. لو دهم العدو أرضنا وأراد شيئا من خيرات البلاد وليس عندنا قدرة على دفع هذا العدو إلا بالتصالح معه، نحن ضعفاء مثلا، إلا بالتصالح معه، قال لك تجيب لنا شوية بترول ما عندكم، تسمح لنا بالمرور من قناة السويس مجانا، نأخذ منكم جزءا من الأرض، ونحن ليس عندنا قدرة على أن نرد هؤلاء، فصالحهم الإمام على شيء من هذا فهذا جائز، فهذا جائز. لكن إن كان بالمسلمين قوة فلا يوافقون على هذا، ويجب عليهم دفع العدو بكل ما يتمكنون به. وكل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم من التصالح مع الأعداء على هذا، ولو كان التصالح على شيء فيه إيلام للمسلمين كما صالح النبي كفار قريش على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه مسلما من عندهم. ولا شك أن هذا يؤلم المسلمين كما حصل من أبي جندل، فإن النبي لما أراد رده بموجب العهد فإن ذلك آلم المسلمين جدا، حتى إن عمر رضي الله عنه لا يجد في نفسه ما يجد، ويمشي بجوار أبي جندل ويعطيه سيفه ويقول لأبي جندل خذه فاقتله، يعني اقتل أباك، فإنما دم أحدهم دم كلب. وحصل حزن شديد، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذن فكان الجهاد على عدة مراحل وأحكام، منها فيما يتعلق بطلب العدو في أرضه، إن كان في المسلمين قوة طلبوا العدو في أرضه، وإلا فلا يجب عليهم ذلك. الذين يقولون ينبغي علينا أن نجاهد، لابد نذهب إلى أمريكا ونقاتلها هناك، ونذهب إلى فرنسا ونقاتلهم هناك، فإحنا ما عندنا قوة، مش مشكلة، اطلع قاتل والله معك والله ينصر أولياءه. طب والله ما كان مع النبي في مكة، الله ما كان مع الصحابة في مكة، يعني الله معك وليس مع النبي، تكلف المسلمين ما لا طاقة لهم به وهم عاجزون عن القتال، ولم يكلف الله النبي، أنت من أولياء الله والنبي ليس من أولياء الله، إذا لم يكن عندك القدرة ولا قتال فلا يجب عليك ذلك، لا يجب عليك هذا. طيب، فإن حصل أن العدو دهم أرضنا ونزل بأرضنا فإننا يجب علينا أن نرد العدو، لكن لو افترضنا أن فينا ضعفا والإمام قال لهم ارفعوا أيديكم عنا وإلا قتلونا، ارفعوا أيديكم عنا وخذوا جزءا من المال مثلا، أو قالوا لن نرفع أيدينا إلا إذا أعطيتمونا جزءا من المال، فهل هذا جائز؟ الجواب هذا جائز من أجل حفظ المسلمين، إذا لم يكن بالمسلمين قوة على دفع هؤلاء هذا جائز. طيب، ما حكم من لم يطع الإمام في هذا أو الحاكم ويقول والله لن نتصالح مع هؤلاء ونحن سنقاتلهم ونخرج على قمم الجبال، ويقومون بعمل عصابات للرد على العدو، يبقى الحاكم يتصالح معهم والناس يقاتلون العدو، فينقلب بعد ذلك القتال بين الحاكم وبين المحكوم، بدلا من أن يقاتل العدو صار رئيس الدولة يقاتل الناس عنده، ليه؟ لأنهم خارجون عن معاهدته، والناس يقاتلون الحاكم لأنهم يرون أن الحاكم هذا كافر، إزاي تصالح يهود أو نصارى، أنت كافر بعت البلد، يبقى لابد أن نقاتلك، فيقاتلون الحاكم، وكل هذا للجهل بأحكام الشريعة. فلا الإمام يجوز له أن يعاهدهم وعنده قوة، ولا الناس يجوز لهم أن يخرجوا على إمامهم ويقاتلون الإمام إذا كان بالإمام ضعف، بل ينبغي أن يتحد المسلمون وأن تقوى شوكتهم وأن لا يخرج الناس على إمامهم إذا صلح عدوهم. كل هذا يدلك على أن ما تفعله العصابات وما يفعله بعض الناس من ترك بلدانهم والخروج إلى مثلا بلاد أخرى كأمريكا وفرنسا وغير ذلك لقتال هؤلاء هناك أو لضرب مصالحهم في هذه البلدان، أن ذلك كل مخالف للشريعة. أولا، لأن القتال إنما تقوم به دول وليس أفراد، ويقوم به حاكم وليس محكوم، ولأن هذا أيضا يترتب عليه من الضرر ما الله به عليه، فتذهب إلى أمريكا تضرب عندهم برجا أو برجين أو تضرب طائرة، ثم يجمع هؤلاء أنفسهم ويأتون إلى بلدان المسلمين للانتقام، يأتون إلى اليمن، يأتون إلى العراق، يأتون إلى أفغانستان، يأتون إلى مصر، يأتون إلى كذا، إيه يا جماعة عايزين إيه؟ يقول لك والله إحنا بندور على أسامة بن لادن، واخد بالك، يخرب البلد وبيدور على أسامة بن لادن، أعطيناه طعمة، فلا أسامة بن لادن رفع إسلاما ونصر سنة ولا كفر كفرا، أمريكا هي أمريكا، وذهب وأخذت العراق وأخذت أفغانستان، فلم يبقوا لنا بلدا ولم يتضرروا بشيء. ولو أرادت أمريكا أن تأتي بأسامة بن لادن في وقت قصير لأتت، ولكنها تحب ذلك، تحب هذا، وتحب أن يكون في المسلمين من أسامة بن لادن الكثير، لا كما يقول البعض بأن هذا إنما يعطل مصالحهم، بالعكس هذا ينشط مصالحهم، وهذا يعطيهم طعمة لأن يستولي على المسلمين، مثل ما يجري على أرض فلسطين من أن الواحد الشاب يأتي يفجر نفسه في 2-3 يهود فتنكفئ بلدان المسلمين رأسا على عقب، وتأتي الطائرات تقصف والدبابات تضرب والصواريخ تدق، كل ذلك مظلومون، مظلومون اعتدي عليه، مظلومون، لكن القتال له شروطه والقتال له أدواته، ويقوم بالقتال الدول، أما الأفراد العصابات هذه ما تصلح، هذه تضر المسلمين، ما تصلح المسلمين. فإذا كان بالمسلمين قوة في فلسطين وجب عليهم جهاد الأعداء، لكن الجهاد الشرعي، كون طائراتك، كون صواريخك، كون دباباتك، وقاتل اليهود وأخرجهم، ونسأل الله أن ينصرك عليهم. أما مسألة أن الواحد يرسل شابا يقتل نفسه ثم بعد ذلك يجد نفسه أمام جيش، أمام جيش لا يقوى على مواجهته، وبعدين يعيط بقى في العالم، الحونا يا جماعة، اليهود ضربونا، طيب أنت ليه تفعل هذا مع اليهود؟ أنت ضعيف. النبي ما قال للصحابة في العهد المكي، أنت يا أبو بكر طوف حوالين الكعبة وبقى اعمل نفسك أنت بتعطرس كده في صنم ولا حاجة، اكسره، اعمله، اسرقه، واخد بالك؟ بل الأصنام كاملة 300، إذا كانت 360 صنم فال 360 صنم، ما فيش صحابي شال صنم أبدا ولا كسر صنم ولا سرق ولا عمل إن هو مش عارف إيه ولا حركات جهادية. معلش يا رسول الله مش قادر أشوف الصنم قدامي، ما قدرتش يا رسول الله، خدته، ضربته، مسكته في أبو جهل، خنقته، كل الكلام ده كلام فاضي، وإن بدا للناس إنه جهاد. إنما النبي حتى في عمرة القضاء، يعني سنة 7 هجرية، يعني بعد العهد المدني، طاف النبي حول مكة، حول الكعبة وحول جميع أصنامها، لم يحرك النبي صنم. ما قال صحابي يا رسول الله أنا مش قادر أشوف الأصنام دي، معليش أنا مش قادر، إزاي أطوف الأصنام حول الكعبة، هذا بيت الله، هذا لنا يا رسول الله. ولهذا لما قال عمر في صلح الحديبية للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، ألست على الحق هم على الباطل، عهود ايه ومصالح ايه، كأن لسان الحال هكذا، احنا على الحق هم على الباطل، وقتلنا في الجنة وقتلهم في النار، ايه يعني من قتل يهود ونقتل امريكا، ان قتلنا فلنا الجنة وان قتلنا فلنا الغنائم ولنا الاموال ولنا كذا. نقول لماذا لم يفعل هذا النبي في العهد المكي؟ هذا الفقه جديد، والنبي صلى الله عليه وسلم لو دعا الله عز وجل لأجابه في لحظة واحدة، ولكن النبي صبر ثم صبر ثم صبر، لم يرفع صحابي سيفا في مكة، والعلة واحدة، ما في علتين، العلة واحدة وهي ضعف المسلمين، لم يكن بالمسلمين قوة. فما يفعل في العالم الإسلامي لا ينبغي أن يحكم عليه بالعواطف، إنما يحكم عليه بالنصوص الشرعية. فأن يقتل الإنسان نفسه من أجل أن يحدث النكاية في العدو، إنما إحداث النكاية في العدو إذا كان عنده قوة وألحق به من الهزائم. أما أن ترسل شابا ليقتل نفسه فتتحرك اليهود كلها ويتحرك النصارى ويتحرك كذا فيدكوا بلاد المسلمين دكا، فإن الله وإن إليه راجعون. هذا كله من اجتهادات شخصية، ليس من بناء علمي وليس من تأصيل علمي. ولهذا ما تجد شابا من هؤلاء الشباب أبدا ابنا لأحد القادة، فما رأينا مثلا قادات هذه البلد يقدمون ابنهم، روح يا ابني، ابني أنا، تأتي زوجتي تلبس الولد الحزام النازف وتقول له يا ابني روح وانتظرني في الجنة إن شاء الله، فجر نفسك. أبدا ما فيش ابن واحد من دول أبدا، لا ابن أسامة بن لادن ولا ابن أيمن الظاهري ولا ابن مش عارف إيه ولا ابن إيه، إنما كل دول الشباب اللي إيه الحتات 16-17-18 سنة، الشباب بقى اللي بيضحك عليه بفتوى روح يا ابن الجنة. وقد رأينا بعضهم على في وسائل الإعلام الولد يأخذ السيارة ويقف أمام سفارة مثلا بريطانيا وسفارة هولندا ويرسل رسالة لأمه: يا أمي أنا منتظرك مش عارف في إيه، ويا أمي الجنة إيه والنار إيه وبتاع إيه، وبعدين يدخل في الصفارة فيفجرها. طب ماذا استفدت؟ ستبنى الصفارة من ذهب، وذهب شاب مسلم، شاب مسلم لو أنه أبقى حياته ليتعلم ويعلم أمته ويحصن نفسه ليجاهد في سبيل الله، إن وقع الجهاد الشرعي لحصل به نفع عظيم. ثم ماذا تكون النتيجة؟ هولندا مظلوم، فرنسا مظلومة، أمريكا مظلومة، أمام العالم مظلومون، فيعودون على المسلمين يدكونهم دكا. فإذا دك هؤلاء المسلمين قلنا هذا ظلم، إبادات جماعية وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم أعداء الإسلام همامهم متوافرة للقضاء على الإسلام، لكن لا تكن أنت سببا حتى تعان من الله سبحانه وتعالى. ولهذا لابد من أن يكون السيف موافقا للكتاب. ولهذا كررنا تكرارا ومرارا أنه لابد من سيف ناصر وكتاب هادٍ. لابد للسيف قبل أن يتحرك من نص يحركه، فلما لم يكن نص يحرك السيف في العهد المكي لم يتحرك السيف. أخواني شوف السيف هنا، السيف هنا تحرك بالإيه؟ بالنص. في مكة: فاصبر على ما يقوله هجرهم هجرا جميلا، فلم يتحرك السيف. ليه؟ لأن السيف لم يأخذ أمرا من الكتاب. فلما انتقلوا إلى العهد المدني جاء النص يقول: أذن الذين يقاتلون بينهم ظلم، فتحرك السيف مدافعا. فلما قوي المسلمون جاء النص: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فجاء النص فجاء السيف طالبا. يبقى السيف ما يتحرك إلا بالنص وعليه. فلا بد من سيف ناصر ومن كتاب إيه؟ ومن كتاب هاد. أما أن يخرج سيف بلا كتاب مهما كانت عواطف ما تنفع. ولهذا لم يلق النبي بالا بعمر لما قال: يا رسول الله أليس قتلنا في الجنة وقضاهم في النار؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس كذا كذا؟ لم يلق النبي بالا. ولهذا لما وافق النبي على هذه الشروط الصعبة نزل قول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فدعا النبي عمر، فجاءه عمر فقرأ عليه الآيات: إن لقد أنزلت علي الآن سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر متعجبا: يا رسول الله، أفتح هو؟ يعني فتح، هل هذا فتح؟ فتح فين؟ وقد ردوا أبا جندل، فتح فين؟ وقد رجعوا فلم يدخلوا مكة أصلا ولم يسمح لهم بدخول مكة، أي فتح؟ وكانت الحديبية فتحا لأنها كانت مقدمة للفتح الأكبر وهو فتح مكة. وبين الأمور العظام دائما مقدمات. ولهذا الساعة لما كانت من أعظم الأمور كانت بين يديها أشراط تسمى أشراط الساعة، أشراط الساعة. فبين الأمور العظام دائما مقدمات. فتح مكة من أعظم الفتوحات. بعدها لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، لأنه خلاص انتهت قريش منذ فتح مكة. فكان بين هذا فتح مكة صلح الحديبية، وقد سماه الله عز وجل فتحا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال بعض العلماء المراد بالفتح هنا فتح الحديبية. طبعا الكلام الذي نقوله نحن هذا الآن كلام عند هؤلاء الشباب، كلام من إيه؟ من القاعدين، من المتخاذلين، من الذين لا يريدون مش عارف إيه ولا يريدون إيه ولا يريدون جهادا. نكسوا رايات الجهاد، خليك قاعد جنبهم، اقرأ في الكتب لآخر عمرك، افعل كذا افعل كذا. طيب بلاش نقول باللسان كده، لكن انت رد بالدليل. قل: أما قولك كذا فالرد عليه كذا، وأما الدليل كذا فالرد عليه كذا. وإحنا بنسألك سؤالا: لماذا لم يقاتل النبي في العهد المكي؟ لماذا لم يقاتل النبي في العهد المكي؟ إن قلت لضعف قلنا لك عندك ضعف ولا عندك قوة؟ ثم هذا الكلام في الجهاد، نحن ما نكلمك أنت ولا أمثالك، نحن نكلم الحاكم، لأن الجهاد يساوي حاكم، الجهاد يساوي دولة، الذي يقوم بالجهاد الدول ما يقوم بالجهاد عصابات ولا يقوم بالجهاد أفراد، أنت أصلا غير مطروح النقاش. إنما الذي يقوم بالجهاد الدول، حتى والله لو كان بالدول قوة وتخاذلوا ولم يرفعوا رايات الجهاد، نقول يا حكام أنتم آثمون بتعطيل الجهاد، لكن تعطيل الحكام للجهاد لا يجوز للأفراد أن يقوموا هم بالجهاد. وعليه فإننا نقول لهم الحدود منوطة بالإمام، منوطة بالحاكم، فإذا لم يقم الحاكم الحدود على الناس يقتل القاتل ويقطع يد السارق ويرجم الظالم، فهل أنتم تقومون بهذه الأشياء؟ يقول لك لا، ما نقدرش نرجم الزاني ولا نقطع يد السارق. نقولهم ليه؟ يقول لك أصل مسؤولية الحاكم. طب الحاكم مش هيعمل، ما تعملوا أنتم. لا ما نقدرش. قال لا، اشبعنا الجهاد، الحاكم مش هيجاهد، فلماذا تجاهدون أنتم؟ الذين لا يصلون، الحاكم يدعوهم إلى الصلاة، إذا ما صلوا قتلهم الحاكم، هذا حكم الإسلام. طيب هل نحن إذا لم يقتل الحاكم الذين لا يصلون، هل نحن نقتل الحاكم، نقتل الذين لا يصلون؟ واحد جاره لا يصلي يروح يقتله؟ يقول لك لا، هذا من مسؤولية الحاكم. طب الحاكم مش لا يقتل هؤلاء، اقتله أنت يا أخي. يقول لك لا ما اقتلوش، لأن دي مسؤولية الحاكم. ألا اشمعنا مسؤولية الحاكم دلوقتي؟ المقاهي وأماكن الخمر ينبغي على الحاكم أن يغلق هذه الأماكن. طب الحاكم ما أغلقش الأماكن، سيب أماكن الخمر، روح يلا أقفلها أنت. لا ما أقدرش. ليه؟ دي مسؤولية الحاكم. طب الحاكم مش هيعمل هذه الأشياء، روح أنت. لا ما أقدرش. كل هذه الأشياء يقولون لا نقوم بها لأنها مسؤولية الحاكم، حتى ولو لم يقم الحاكم بمسؤوليته لا نستطيع أن نقوم نحن بهذا. نقول طيب لماذا فصلتم الجهاد عن هذا الباب؟ أيضا الجهاد إنما يكون وراء الحاكم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبو هريرة: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ده كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إنما جعل جنة يقاتل من ورائه. قال لك روح فلسطين، هروح فلسطين. قال لك ما حدش يروح فلسطين. طيب ده أنا عارفك طريق كده تروح من الأسلاك الشائكة عبر معبر مش عارف إيه ومعبر إيه وتعدي من إيه وتدفع إيه وتروح تلاقي ناس مستنظرينك، كل الكلام ده أوعوا حد يضحك عليكم فيه، ولا تدخلوا على المواقع التي تدعو إلى ذلك، هذا كله هراء وكله أكاذيب، وهؤلاء إنما يضرون الإسلام ما ينفعون الإسلام. لا سوريا ولا فلسطين ولا أفغانستان ولا العراق ولا أي شيء من هذه، وإنما على الحكام أن يعاونهم، على الحكام أن يقفوا مع فلسطين، على الحكام أن يقفوا مع العراقيين، على الحكام أن يقفوا مع هذا. هذه كلها أحكام يخاطب بها الحكام، أما نحن أفراد ما نملك شيئا. إنما هذه الأشياء على المسلمين أن يتكاتفوا، على المسلمين أن يتعاونوا، على المسلمين أن يردوا عدوهم وهم الحكام. أما إذا ما قام الحكام بذلك فإننا ندعو لهم، فإننا نساعدهم بالأموال إن كان ذلك مسموحا ويصل في حدود قدرتنا، ندعو لهم في صلواتنا أن يفرج الله ما بهم وأن يولك الله عز وجل عدوهم، نساعدهم بالمال إذا قدرنا على ذلك. أما أن تذهب أنت بسلاح أو أن تذهب أنت تهريب أو كذا، فإن ذلك غير جائز شرعا. هذا مختصر في هذا الباب تدل عليه الآية: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولهذا كما أقول لك هذا الكلام العلمي المدلل بالكتاب والسنة في سلف الأمة لا يرد عليه هؤلاء ردا علميا، إنما غاية ما يردون به دائما التشكيك في النوايا، السب والشتم واللعن، يقولون هذا لا من التخاذل، هذا قابض، هذا يفعل كيد، هؤلاء لا يريدون جهادا في أمة الإسلام، كل حاجة ولي الأمر ولي الأمر كل حاجة الحاكم الحاكم، ما تطلعش على الحاكم، ما تجيبش بدون الحاكم، ما تعملش حاجة بدون الحاكم. طيب أنتم فعلتم كل شيء بدون الحاكم، فأين دولة الإسلام التي قامت بطريقتكم عشان نعمل زيكم؟ أما العلماء الذين ربطوا الأمة بالعلم، أنتجوا طلبة علم وأنتجوا مشايخ علموا الناس كلهم، أما أنتم ماذا صنعتم؟ فين دولة الإسلام؟ فين دولة الإسلام الآن التي تحكم الشريعة وقامت بهذه الحركات وحكمت الشريعة وقامت بعالم الجهاد؟ فين هي هذه الدولة؟ أين هذه الدولة؟ فلا هؤلاء للإسلام نصروا ولا هم للكفر كثروا، وإنما ابتلي المسلمون بذلك ابتلاء شديدا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عباد بن عباد عن أيوب عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة عذب يوم القيامة حتى ينفخ فيها وليس بنافخ، ومن تحلم عذب يوم القيامة حتى يعقد شعيرتين وليس عاقدا، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه صب في أذنيه يوم القيامة عذاب. قال
فكل هذه دللت على تحريم هذه الأمور. الأمر الأول التصوير، فمن صور صورة بيده بكاميرا بأي شيء، من صور صورة عذب يوم القيامة حتى ينفخ فيها وليس بنافخ. يقول له الله أحي، يقول الله له أحي ما خلقت، خلي الصورة دي تتكلم، فإنها من المضاهاة لخلق الله. أحي ما خلقتم، طبعا من الذي يحيي هذه الصورة؟ ما في أحد سيحيي هذه الصورة. يبقى هذا من باب الايه؟ الوعيد. ولا فرق بين أن تكون الصورة تمثالا وبين أن تكون الصورة على ثوب أو جدار أو ورق أو غير ذلك. والذي يدل على ذلك ما جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي دخل عندها فوجد نمرقة قد سترت عائشة رضي الله عنها جدارها بهذا، فقال غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: يا رسول الله استغفر الله، يا رسول الله استغفر الله، ما الذي حدث؟ فقال: أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ قالت: فأنزلته فقسمته فجعلته وسادتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على تحريم الصور بجميع أنواعها، بجميع أنواعها. الصور التي تستعمل الآن في تحقق الشخصية والجوازات والبطاقات وكذا، ليس للناس دخل أن يمتنع عن ذلك، ليس للناس دخل أن يمتنع عن ذلك. يعني ما تقدرش أنت تقول والله أنا مش متصور، طلعوا لي الطاب من صور، محدش يعبرك. ولهذا فحينئذ فحينئذ أنت تصويرك في هذه الحالة لا إثم عليك فيه ولا شيء عليك فيه. كذلك أيضا إذا كان هذا من باب تحقيق الشخصيات، التحقق من الشخصية والرد على المجرمين أو التحقق منهم لدفع مفاسد عظيمة، هذا لا بأس به. ومن تحلم عذب يوم القيامة حتى يعقد شعيرتين وليس عاقدا. تحلم يعني ايه؟ من تحلم يعني ايه تحلم؟ تحلم يعني قال رأيت في النوم كذا ولم يرى، كذب يعني، كذب كذب، قال رأيت كذا وكذا. واحد يجي الواحد يتزوج بنته يقول له: عم الشيخ انا شفت رؤية، شفت ان انا جاي لك وقلت لك انا عايز اتجوز بنتك، فانت رفضت في الاول وبعدين وافقت، وجاء راجل قال ادي جوز بنتك للراجل ده، هو ده اطيب راجل في البلد. يا سلام، اه والله ده كان راجل ابيض لابس ابيض في ابيض ولحيته بيضة زي الشابة، يقول له خلاص اتجوز بنتي يا ابني. يقول له: بس انا مش عايز يعني، ولا يقول: لا يا ابني طالما انها رؤية خلاص. او يقول رأيت النبي في النوم وكذا وكذا، كل هذا من الكذب. فمن كذب في الرؤية فانه يكلف يوم القيامة ان يعقد بين شعيرتين، شعيرتين قد يكون المراد بذلك حبتين من حبات الشعير، شعيرتين يقول لك يلا اربط، هل هتربط الحبتين؟ هذا مستحيل. ولهذا قال النبي وليس عاقدا، وليس عاقدا يعني لا يمكن يربط ايه عقدة بين شعيرتين. ومن استمع الى حديث قوم يفرون به منه يعني من غير اذن منهم له صب في اذني يوم القيامة عذاب. ولهذا اذا رأيت اثنين يتناجيان فلا تأتي انت لتكون ثالثا، رجل بيناجي رجلا وحده لا تأتي انت تجلس لتستمع، ما يجوز لك هذا، ابتعد ابتعد. يمكن واحد بيكلم يعني اخاه في سر في شيء، انقطع الكلام تغضب انت تقول اللهم مش مأمنين ولا ايه، وان تكلم سمعت انت كلامهما. فانت تأدب انت بهذا الادب، اذا وجدت اثنين يتحدثان ويتكلمان فلا تدخل بينهما الا باذنهما، لا تدخل بينهما الا باذنهما. نعم نعم. هذه كلها صوره مضاهاه. أو ما فيها شيء، يعني ما ليس فاعلة مضاهاة. اي نعم ممنوع الحيوان اي حاجة فيها روح، كل ما فيه روح هذا ممنوع، ارنب طائر قط كل هذا ممنوع. نعم هو ده سؤال سؤاله، الصور التي ليس لها مثال في الواقع هذه لا تدخل. نعم لكن تركها أولى، لكن تركها أولى لا تصور. نعم على من قتله واضح الكلام، نقول على من قتله، قتله يعني من أفتاه، إذنه على من أفتاه.
قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور عن ثاني بن أبي الجعد الغطفاني
الغطفاني
عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدهم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما في ذلك ولد لم يضر ذلك الولد الشيطان أبدا.
فدل هذا على فضيلة هذا الدعاء. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وفي الحديث من الفوائد استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في حالة الملاذ، يعني حتى في حالة اللذات، اللذة وأنت تجامع امرأتك كالوقاع، وفيه الاعتصاب بذكر الله ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء، وفيه الاستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه، وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله. كل هذه من فوائد الحديث. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم اجعلنا شيطان، يعني صار هذا من مواضع الذكر، من مواضع ذكر الله إفضاؤك إلى اللذة حال جماع امرأتك، دليل على أن الإنسان مرتبط بذكر الله في جميع الأوقات. مش المثل بيقول لك ساعة البطون تتوه العقول، ده بطون، امال بقى الفروج، يعني الفروج ألذ من البطون. فالناس يقعدون قاعد يقول لك ايه ساعة البطون تتوه العقول، عقول مين بقى؟ ليس عقول عباد الله، لكن احنا ساعة البطون تحضر العقول وتسمي رب العالمين سبحانه وتعالى بسم الله، ونأكل بالضوابط الشرعية، لا نكون مجانين وقت الايه البطون، ولا نكون مجانين وقت الملذات. ولهذا يقول ابن حجر والمحافظة على ذلك حتى في حالة الملاذ، طعام شراب جماع. سبحان الله ما اغلى المسلم يا اخوان، وما اعظم المسلم ان يرتبط بالنصوص. ولهذا لا تدخل عقلك، بارك الله فيك، تدرب على انك لا تدخل عقلك ولا تقيس امورا بعقلك، ولكن قل للنبي سمعا وطاعة، وقل سمعنا وأطعنا، ما تقل سمعنا وعصينا. ولا تقل سمعنا وتفلسفنا، وإنما قل سمعنا وطعنا. شوف نصوص الجهاد، نصوص الصلاة، نصوص الجماع، نصوص الطعام، نصوص الشراب، نصوص اللباس، نصوص التعامل والحديث، نصوص النوم، نصوص دخول الخلاء، كل ذلك أمر واحد. لا تفصل فتؤمن ببعض الكتاب وتكفر بعض. نيجي نقول لك سم الله عند الأكل تقول يا سلام جميل والله، يا سلام تصور جزاك الله خير يسم الله عند الأكل كويس كويس. نيجي نقول لك بقى ايه جاهد بالدليل، لا 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 ما تبع، ما ينفعش. القاعدة واحدة، فالذي يذكر الله عز وجل عند الجماع وينضبط بهذا ويحصل خير عظيم بسبب هذا. ولهذا اخواني يفوت الإنسان من الخير ما الله به عليم بسبب هذه الأشياء، حتى ولو كانت مستحبات. يعني بعض الناس يقول هو واجب الكلام ده مثلا، وهل الإنسان يعني إيه لا يفوت يعني من تسمية ولا كذا؟ لا، ده قد يحصل بركة لا يعلمها إلا الله. أم سلمة رضي الله عنها إنما تزوجت برسول الله ورزقت هذا بدعوة، قالت اللهم أجرني في بسم الله اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه، فأخلفها الله خيرا من أبي سلمة، تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقيقة سنة، لكن النبي قال كل غلام مرتهن بعقيقته. طب مرتهن يعني أصل الرهن يعني الحبس، محبوس، ترى يحبس عن ايه مع ان العقيقة سنة على الصحيح؟ طيب ايه اللي يحبس؟ قيل يحبس عن الشفاعة لوالديه، وقيل يحبس عنه من انواع الخير ما الله به عليم. قد يكون هناك خيرية عظيمة تكون للولد، انت حرمت ولدك منها، حرمت ولدك، حرم ولدك بسببه. ولهذا الإنسان ينبغي أن يتعلق بالشريعة في كل شيء. نعم. الذي ينسى وهو من عادته إن شاء الله أنه يسمي وكذا، هذا بإذن الله يعني يرجى خير، لأنه ينسى مرة ينسى مرة كل فترة، فهذا يرجى له خير إن شاء الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم. لا، في الخلاء ما يستدرك، لكن هل في الجماع ممكن يستدرك؟ إذا ما ذكر هذا هداش فهم. إذا ما ذكر هذا هل يستدرك ذلك في الجماع فيقول بسم الله اللهم جل وجل شرم زفنا وهو يجامع، هل هذا يمكن يستدرك؟ هذا محل نظر. إن نزع ثم قال هذا الدعاء ما في بأس، يعني نزع وقال هذا الدعاء ما في بأس، لكن إن قاله وهو يعني يجامع فلا أعلم نصا يمنع من ذكر الله بهذا حتى ولو كان يجامع. يعني ما أرى نصا يمنع، إنما يمنع من قراءة القرآن لأنه جنب الآن، لكن مطلق الذكر. أن عائشة تقول كان النبي يذكر الله على كل إيه؟ على كل أحيان، فالذكر الذي هو التسمية أو كذا لا يمنع منه الجنوب، أما القرآن يمنع منه الجنوب. نعم. والله ما يبعد.
شيخنا أحمد رحمه الله المسلم هو رجل يعطس في الخلاء، قال يحمد الله في نفسه.
في نفسه يعني في قلب، يعني يجري ذلك على قلب.
هل ينقص عليه شيخنا عن ذكر الله في نفسه إذا نفي؟
لا، لأن هذا مكان ممنوع، لكن الذي يجامع ما في مكان ما في إلا المنع، يعني ما في إلا المنع. وجماع الرجل غاية ما فيه الجنابة، والجنابة إنما يمنع الإنسان فيها من قراءة القرآن فقط، إنما الذكر لا، إنما هذه لا، هذه في الخلاء ما يذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولا في نفسه شنو؟
الإيه؟
ولا في نفسه قياسا على قول أحمد في الحمد بن عطاء.
بالنسبة في الخلاء؟
يعني لو نسى
يعني يمر ذلك على قلبه في الخلاء.
نعم.
ممكن يمر ذلك على قلبه.
نعم.
قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين أو قال عامين والثلاثة فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم.
اللي هو السلم يعني السلم. فمن أعطاك مالا واشترى منك بعض التمر أو بعض الحبوب أو شيء من هذا سلما فلا بأس بذلك، ولقد كان الصحابة يتعاملون بهذا، يسلفون التمر السنة والسنتين. والسلم عقد على موصوف في الذمة بتعجيل الثمن وتأجيل المثمن، فتدفع كامل الثمن في مجلس العقد. تشتري أردبا مثلا من قمح بكام؟ بمئة، فتدفع المئة كاملة في مجلس العقد، ولا بد في ذلك من أن تدفع الثمن في مجلس العقد، وأيضا لا بد من تحديد الكيل والوزن. يبقى أردب أردبين، الجنس مثلا قمح نوع كذا أو أرز نوع كذا، فلا بأس بهذا، لا بأس بهذا مع عدم وجود السلعة. ولكن الإسلام إنما قال هذه الصورة من باب التيسير على الناس، ولهذا من الصور المنتشرة الممنوعة عندنا إن واحد مثلا يجي يشتري منك رز على ما يطلع الرز، فتقول له مثلا، فيقول خد 500 جنيه على ما يطلع الرز، أخذ منك طن رز بسعر وقته غالي أو رخيص. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ليه؟ لأن السعر غير معلوم، والواجب أن يعلم السعر بل ويدفع الثمن كاملا، مش بس العلم. يعني لو قلت له مثلا أخذ منك طن رز أرز بألفين جنيه عند مطلوعه، وخد 500 جنيه هم وألف وخمسمية يوم ما جاي استلم، ما ينفعش، لا يجوز. لابد أن السعر يقدم كاملا كاملا، وأن يعلم به الآن. يبقى طن رز بألفين جنيه ودي الألفين جنيه، ورز نوعه كذا وكذا، حبة رفيعة أو حبة عريضة. إنما تقول بحسب السعر عشان ما بقاش فيه ظلم، هذا لا يجوز. ليه بقى؟ لأن هذا سيؤدي للاختلاف. أنت بتقول عشان ما بقاش فيه ظلم، هجنا يوم مثلا الحصاد الرز بألفين وربعمية وبألفين وتلتمية وبألفين ومية، الراجل عايز يبيع الرز بتاعه ب 2400، ما هو خلاص حاجته انقضت بقى زمان، وانت عايز تاخده بال 2100 او بال 2000، فيقع التنازع. فالان حدد السعر والثمن على الغالب عندكم الان، ولا بد ان يقدم كامل الثمن في هذا المجلس. فان قدم بعض الثمن واخر بعضا تنازع العلماء، من اهل العلم من يقول يبطل العقد كله، ومن أهل العلم من قال يبطل بقدر ما لا يدفع، بقدر الذي لم يدفع. يعني يصح ب 500 جنيه يبقى مثلا ده ربع طن، ويبطل في الايه؟ في الثلاثة أرباع. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. ما في حاجة اسمها قرض، قرض يبقى ملوش دعوة بالرز، قرض يبقى لا علاقة له بالأرز، قرض بديك ألف جنيه خلاص، مش لا 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 يجوز.